السلام عليكم، أحوال الصوت معاكم إيه؟ تمام؟ تمام، طيب هنبدأ بقى إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله من حيث توقفنا في اللقاء السابق. كنا توقفنا عند المسألة الرابعة، نحن نتكلم الآن بالنسبة لمسألة مبحث منحس الطهارة. كنا تكلمنا على المياه وبعض أحكام المياه، توقفنا في الكتاب عند المسألة الرابعة. ياريت لو الكتاب يبقى معنا مفتوح. يقول المصنف المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر. كنا تكلمنا في اللقاء السابق على الماء، والماء إذا خالطه نجس. اليوم نتحدث عن المسألة: ماذا لو خالط الماء شيء طاهر؟ يقول هنا المصنف: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. بداية هنا يتكلم في الهامش على بعض المعاني الكلمات التي وردت هنا. فما معنى كلمة الأشنان؟ الأشنان هذه الكلمة نقرأها كثيرا في كتب الفقه، ونجد المصنفين القدامى يتكلمون عنها كثيرا. طب ما هو هذا الأشنان؟ يقول في الهامش: الأشنان معرب. ما معنى هذا؟ يعني كلمة لم تكن عربية ودخلت اللغة العربية فصارت تستخدم ككلمة عربية. معربة، قال معرب: وهو حمض. ما معنى الحمض؟ كلمة حمض، الحمض في عند العرب هو كل نبات في طعمه حموضة. أي نبات عندي في طعم الثمار بتاعته حموضة بيطلق عليه حمض، زي الليمون زي وهكذا، يعني يكون يتسمى عند العرب الحمض. تمام. قال: تغسل به الأيدي. يعني ده كان يعتبر نوع من أنواع الصابون المستخدم قديما عند العرب. كيف كانوا يستخدمونه؟ كانوا يأتون بهذا، بأوراق هذا الشجر، شجر الأشنان، ويحرقونه، ثم يأخذ هذا الرماد الذي نتج عن هذا الحريق، ثم يرشونه بالماء، ويستخدم هذا المعجون الذي خرج على ذلك، يستخدمونه في النظافة. كان له قدرة على إيه؟ على تنظيف الأقذار التي تتعلق بالإيه؟ بالأبدان أو بالأثواب، ويعني كان يستخدم كما قلنا كالصابون قديما. قال: ويقال له بالعربية الحرض. الأشنان العرب يقولون عنه أيضا الحرض. تمام. قال: ويقال بكسر الألف أيضا، يعني الإشنان، يعني إما يقال الأشنان أو الإشنان. الشاهد يعني إيه اللي عايزين نصله من هذا الكلام؟ أن الماء الذي خالطته مادة، هذه المادة طاهرة، مما شك فيه أن هذه المادة سوف تغير من أوصاف الماء. طيب، هذا التغيير الحادث على الماء ما أثره بالنسبة لموضوع الطهارة؟ نقول بداية: جمهور أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. القسمة عند جمهور أهل العلم على ثلاثة: إما أن يكون الماء طهور، أو يكون طاهر، أو يكون نجس. هذه هي القسمة الموجودة عند جمهور أهل العلم. الطهور هو الماء الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة، الماء المطلق، الماء الذي بقي على أصل خلقته، هذا هو الماء الذي يطلق عليه الطهور. طيب، ما حكم الطهور؟ الطهور هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه، مطاهر لغيره. طيب، ما هو الطاهر؟ ما هو قسم الطاهر الذي تكلم عليه أهل العلم؟ قسم الطاهر هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه، لكنه سلب خاصية التطهير، لم يعد مطهرا لغيره، فهو طاهر وليس بماء النجس، لكن لا نستطيع أن نستخدمها، لا نستطيع أن نستخدم هذا الماء في الطهارة. فيطلقون على هذا القسم إيه؟ طاهر، هو ليس نجس، لكنه لم يصل إلى المرحلة التي يقال عليها فيها أنه طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فدي مرحلة تعتبر مرحلة وسط، يطلقون عليه ماء الطاهر. طيب القسم الثالث ما هو؟ يقال الماء النجس، الماء النجس. طيب ما هو مثال الماء الطاهر عندهم؟ مثال الماء الطاهر هو الذي نتكلم عليه الآن، الماء الذي يخالطه صابون، الماء الذي يخالطه بعض الايه المكونات الطبيعية، ماء مثلا خالطته أوراق الأشجار أو بعض الرمال أو غيرها، يعني ماء ليس ماء صافيا كما نراه أو كما هو معتاد في الماء العادي. فهذا الماء، هذا الماء ما حكمه؟ حكمه عند الجمهور أنه طالما أن هذا الماء تغيرت بعض أوصافه بشيء طاهر، فهذا الماء لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. أي ماء تغيرت بعض أوصافه وكان هذا التغير ناتج عن شيء من الأشياء الطاهرة فهو ليس بنجس، لا ينجسني لكنه لا يطهرني في نفس الوقت. تمام؟ يعني مثلا لو هناك إناء فيه أثر لبعض الطعام، مثلا إناء وفيه دقيق، إناء وفيه أثر عجين، عندما رضوا عليه الماء، الماء لا يصير كهيئته الطبيعية، الماء الشفاف الرائق لا يتغير، لكن تغيره كان بمادة طاهرة، هذا عند الجمهور لا يجوز الوضوء به، الماء والصابون. وهذا يحدث كثيرا، يعني أنا عندما مثلا أدخل للاغتسال فأنا أستخدم الماء والصابون للاغتسال، الماء المتجمع بعد هذا الاغتسال هيكون ماء خلطه إيه؟ خلطه الصابون. جميل. الماء بالصابون ده أخبار عندي إيه؟ عند الجمهور أنه لا يطهر. لكن هنا قال في الكتاب، قال المصنف فالصحيح أنه طهور، الصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. طب إيه الدليل على كده؟ ما هو دليله على أن هذا الماء على خلاف ما قاله جمهور أهل العلم؟ هيجيب لك الأدلة بقى. قال أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيه وجه الدلالة من هذا؟ يعني إيه وجه الدلالة التي ذكرها هنا من هذه الآية؟ قال الماء نكرة. طب ما معنى الماء نكرة؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ ماذا أفادت لي تنكير الماء هنا؟ قال فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. طيب نتوقف مع الكلام اللي قاله، هو بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي ماء، الآية عندي قالت لي هناك لديك اما ان يكون لديك ماء او لا يكون لديك ماء، فان كان لديك ماء عليك ان تتظاهر به، فان عدلت الماء عليك ان تتيمم. فنتوقف مع هذا الجزء ان فلم تجدوا ماء، هذه لفظة عامة، هذه لفظة عامة. اللفظ العام ما معنى العام؟ كنا ذكرناه قبل ذلك، برضو بنعيد مرة اخرى عشان نفهم دلالات الايه الالفاظ، زي العلماء توقفوا مع الاحكام الالفاظ المذكورة في يعني النصوص الواردة لدينا وازاي استخلصوا منها الأحكام. فالعام هو لفظ، هذا اللفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سبيل الشمول والاستغراق. لفظ عام يعني يشمل كل الأفراد اللي تحته، عندما أقول هؤلاء مسلمين فكل الذي أشرت إليهم بلا استثناء يقولون ايه من المسلمين، وهكذا لفظ عام يشمل كل الافراد مره واحده بايه بمجرد لفظ واحد. فقال لك هنا ان هذا اللفظ الماء وجد على إطلاقه. لماذا نقيده؟ القاعدة عندي في التعامل مع العام أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي دليل بالتخصيص. فطالما أن الآية وردت على إطلاقها، هذه الآية وردت هكذا بإطلاقها، فطالما أنها بقيت على هذا الإطلاق فلا نخصصه إلا بشيء مخصص. تمام؟ يبقى أدي أول دليل عندي، الدليل العموم. هنا الآية كانت عامة. ثم أورد دليلا آخر، قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قلن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلاحظ هنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته رضي الله عنها، قال لهن أن يجعلن في الماء هذا السدر. السدر هو نوع من النبات ينبع أيضا وكان يستخدم في التنظيف، والذي يرى الماء المخلوط بالسدر، الماء المخلوط بالسدر يكون ماء أخضرا، بالفعل ماء أخضر، تغير لونه تماما وريحه تماما، يعني أشبه ما يكون بصابون الغسيل، الصابون السائل الذي نستخدمه حاليا. فهذا الماء الذي خالطه هذا هذه المادة الطاهرة اللي هو السدر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامها في في الطهارة. دل هذا على أن وجود شيء يخالط الماء وهو طاهر لا يغير من طهورية الماء. نفس الأمر أيضا يعني كما ورد في هنا في مسألة اللي هو تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا في حديث آخر اللي هو حديث أيضا قصة المحرم الذي وقصت في دابته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، يعني وقع من عليها وكسرت عنقه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحمطوه ولا تخملوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فالشاهد عندي هنا أيضا أن في نفس القصة كان في هناك تغسيل بماء، هذا الماء خلطه طاهر وغير أيضا في أوصافه. وهناك حديث مشهور أيضا هو حديث أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها أثر عجيم. يعني كان فيه اغتسال، هذا الاغتسال كان من قصعة، قصعة وضع فيها الماء، والقصعة كان فيها أثر العجيم. أثر العجيم غير من وصف الماء، والعجين طاهر، فهذا الطاهر غير من أوصاف الماء، ورغم ذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. فدل هذا على أن الماء الذي خالطه طاهر لا يسلب الطهورية، يظل طاهرا. لكن متى تسلب عنه الطهورية؟ متى أقول هذا الماء لا يجوز التطهر به؟ في حالة واحدة، لو كان هذا المخالط الطاهر ينقله عن وصف الماء، زي ما ذكرنا في لقائنا السابق، لو وضعنا على الماء وضعنا عليه بعض عصير الفاكهة والسكر، هنا يتحول الماء من ماء العصير خلاص ما عادش ماء، خلاص ماء وضعنا فيه أوراق للشاي وغليناها قليلا، هنا الماء الذي أمامي ما عاد ماء، انتقل إلى وصف آخر تماما، صار عندي مشروب اسمه الشاي وهكذا. وبالتالي فلا لابد أن نميز بين الماء الذي خالطه الطاهر وبين الماء الذي غلب عليه هذا الطاهر حتى صار هذا الطاهر غير من وصفه تماما. أخونا بيسأل: لكن ليس في الحديث دليل على تغير أحد أوصاف الماء، هل هو حديث العجين؟ تمام، حديث العجين هذا من البديهي جدا أننا إذا ما وضعنا أي ماء، ولو وضعنا الماء في وضعنا الماء في أي إناء فيه أثر العجين. لو نزل وضعنا الماء في إناء فيه أثر العجين يقين أن هذا الماء سيتغير بتغير هذا بإيه؟ بالعجين بشكل أو آخر. لا يمكن تضع الماء في إناء فيه أثر لهذا العجين إلا وستغير بهذا العجين. فهو وإن لم يذكر فهو مفهوم من السياق. وكما ذكرنا عن هذه الأدلة تتعارض بعضها مع بعض حتى نصل في النهاية إلى الرأي الراجح، هذا هو الرأي الصحيح، أن الماء الذي خالطه طاهر هذا الماء طاهر مطهر. جميل. يبقى لابد أن احنا نفهم كالآتي. نفهم إيه؟ نفهم إن عندنا المسألة متوقفة على كلمة الماء، هل هو ماء أم لا؟ بعدما يعني ننتهي من هذه الجزئية، هل هو ماء أم لا؟ ننظر إلى وصف هذا الماء، هل هذا الماء فيه أي اختلال في أوصافه؟ طيب لو هذا الاختلال كان فيه اختلاف الوصف، بماذا اختل؟ لو اختل هذا الوصف شيء متنجس، شيء نجس، فهذا الماء متنجس ولا يصح به الطهارة. لكن لو تغير هذا الوصف عن طريق شيء طاهر فهو طاهر مطهر، والأمر بالنسبة لنا يجوز التطهر به. طيب المسألة الخامسة، يقول حكم الماء المستعمل في الطهارة، ما هو الحكم؟ أنا أذكر أن هناك من سأل هذا السؤال من إخواننا في اللقاء السابق، ما استخدم قبل ذلك في الطهارة. مثاله أنا أتوضأ وأستخدم في وضوئي مثلا إناء يتجمع فيه الماء، أنا أتوضأ أو أغتسل والماء الذي أنا أستخدمه يتجمع، يعني مثلا زي المثال الحالي الذي نراه كثيرا في بيوتنا، أنا أغتسل اغتسال الطهارة وأغتسل فيما يسمى البانيو المستحم الآن العصري ويتجمع الماء، يعني لا أصرفه. الماء المتجمع هذا الذي أنا استخدمته قبل ذلك في الطهارة، هل هو يصلح للطهارة بعد ذلك أم لا؟ هذه مسألة خلافية. كثير من أهل العلم يحكمون على هذا الماء المستعمل أنه لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة، يقولون أنه ماء طاهر يحكمون عليه بأنه طاهر لكنه غير مطهر. جميل. تقعنا بالكلام. يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. قال وما هو دليل طهارته؟ قبل أن يعني ندخل في الأدلة، هو يقول هنا أن الماء المستعمل ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف، الرائحة أو الطعم أو اللون. هذه العبارة يعني مهمة، وإلا فالراجح أنه يكون طاهرا مطهرا طالما أنه لم يتغير بنجس، وإلا فالإنسان قد يعني يستخدم الماء في الطهارة ويتغير منه بعض يعني بعض الأشياء، يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان قد يستخدم الماء ويكون هذا الماء قد تغير مثلا لونه يعني عن طريق الإيه، عن طريق أنا استخدمته في الطهارة تغير لونه، تغير منه أي وصف، لكنه لم يكن هذا التغير عن طريق شيء نجس. فطالما أن المغير ليس نجسا فالقاعدة عندي أن الماء طاهر. تمام. فنأتي إلى الأدلة التي ذكرها. يقول أولا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهذا حديث البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه كما ذكر هذا في حديث صحيح الحديبية. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. إيه قصة هذا الحديث؟ قصة هذا الحديث كآتي، عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إلى آخر الحديث. طب إيه وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة كالآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تمام؟ لما توضأ هذا الماء الذي نزل بعد ذلك من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صبه على جابر فلو كان هذا الماء نجسا لم يجز فعل ذلك يعني وجه الدلالة عنده. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفاف قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل يعني هم كانوا بيستخدموا بعض الآنية زي الأتوار والجفان ما هو التور هنيجي معنا هنا في الهامش التور هو إناء يشرب فيه كاتب لك كده التور هو إناء يشرب فيه لكن حقيقة هو التور هو إناء يعني له حجم معين كمشهور عندهم ولا يقتصر يعني استعماله على الماء على الشرب فقط لكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر منه والله سواء كان هذا بقى وضوء أو اغتسال أو لكن هو إناء صغير بصفة عامة يعني والجفنة هي زي القصعة زي القصعة المهم يعني هو هنا برضو بيدينا الدليل الثاني اللي بإيه اللي بيستخدمه قال لك إن هم كانوا قديما يستخدمون هذه الآنية ومثل هذا الأمر أنا لما بتوضأ من هذه الآنية هذا الماء الذي انفصل عني من وضوئي لا يسلم من إنه يعني يقع فيه شيء من الماء ويعني يلوث الماء العام الذي يعني يكون به الطهارة. هندي مثال لهذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ده مثال واضح جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان السيدة عائشة أيضا تغتسل في نفس الوقت وكان في هناك إناء مشترك بينهم هو يأخذ منه والسيدة عائشة تأخذ منه فكل هذا في حال طهارة وطبعا مما لا شك فيه أن هذا الماء المنفصل من الطهارة كان يسقط في الماء أو في الإناء الذي يأخذون منه الماء تمام؟ طيب قبل أن ننتقل للأحاديث الأخرى تعالوا كده ننظر نظرة على الأحاديث الأولى التي تكلم عنها يعني هو دليل الطهارة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء درجة واحد والثاني ولأنه صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا الحديثين دول يعني الدلالة بتاعتهم مش مباشرة يعني ما نقدرش يعني سهل الاعتراض عليه يعني مثلا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويقتتلون على وضوئه هو ليس فيه دلالة مباشرة على أنهم كانوا يستخدمون أصلا هذا الماء في الطهارة درجة واحد نمرة اثنين من قال أن هذا لا يكون خصوصيا للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الحال فيه ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا طب هو من قال أصلا أنهم يقولون أن الماء نجس ما لا يقولون أن الماء نجس ما يقولون الماء طاهر مطهر فالحقيقة أنا عايز أوصله لك يعني أن الدليلين الأوليين الدلالة فيها غير مباشرة وكذلك الدليل الثالث الذي ذكره اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضؤون في كذا وكذا برضو نفس القضية يعني ممكن يعترض على هذه الأدلة لكن اللي مش ممكن يعترض عليه ما سيأتي به بعد ذلك قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له وده شيء منطقي جدا المؤمن إذا كان محدثا هذا لا يؤدي إلى نجاسته هو طاهر متى يقال أن المؤمن تنجس إذا نس جسده شيئا نجسا، إنما أصله هو المؤمن نفسه لا ينجس أبدا. طيب المسألة عندي كالآتي، غاية المسألة إن أنا عندي المتوضئ هو طاهر، مسه ماء طاهر، ماء طاهر لا مس جسدا طاهرا، فلماذا أطلق على الماء بعد ذلك أنه قد تغير أو أنه حدث فيه شيء؟ غاية ما في الأمر طاهر لا مس طاهرا، فأن تأتي النجاسة وأن يتغير وصفه أيضا أصلا، يعني ليس هناك إيه، ليس هناك ما يعني إيه يقول أو إن إحنا نخرج الماء على على مسألة الإيه أن هذا ماء لا يستخدم. فعلى كل الجمهور لا يقولون أن الماء تنجس أصلا، يعني لا يقولون على الماء المستعمل أنه قد تنجس، يعني هم يعطونه حالة وصفة كما ذكرنا، يقولون عليه ماء طاهر، يعني يمكن أن يعني يستخدم في الحياة بصفة عامة في أي شيء، هو ليس بماء نجس لكنه لا يستخدم في الطهارة لأنه فقد وصفا من الأوصاف، فقد وصفا إيه من الأوصاف، أنه ماء كان استخدم بعد ذلك. لكن على كل خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن هذا الماء هو ماء طاهر مطهر، ليس هناك دليل على إخراج الماء من وصف الإيه من وصف الطهارة إلى أو أن يكون هناك حالة وسط يطلق عليها الماء الطاهر أنه ليس بطهور. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء عندي على قسمين لا ثالث له، إما أن يكون الماء طهور وإما أن يكون الماء نجس، ليس هناك ما يسمى بالماء الطاهر. طالما أنني أنظر إلى الماء فأراه ماء، ليس هناك إلا الماء، لا أرى فيه شيئا آخر، يعني لا أرى عصير مثلا، لا أرى أمامي مثلا مشروب آخر أيا كان، هو ماء، لكنه حتى لو تغير فيه بعض الوصف وهو أيضا طاهر، هذا الماء يمكن أن يستخدم في الطهارة، يعني ممكن أتوضأ بماء خلطه صابون، يمكن أن أتوضأ بماء خارطه تراب، يمكن أن أتوضأ بماء سقطت فيه بعض أوراق الأشجار، يمكن كل هذا ممكن طالما أن هذا الماء ليس إيه، طالما أن هذا الماء لم ينتقل من خانة أو من مرحلة الماء الطاهر إلى الماء الإيه إلى الماء النجس. هذا هو الماء الذي يمنع، هذا هو الماء الذي يمنع منه إيه؟ يمنع من الطهارة به. أي استفسارات عامة قبل ما نخرج إن شاء الله تعالى؟ بعد كده إن شاء الله أما في الفقه الميسر هنعمل اختبار برضو، اختبارات عن طريق اللي هو الامتحانات على النت، بتبقى اختبار مباشر صح وغلط واختياري، بتبقى مباشر يعني إن شاء الله تعالى بإذن الله. ان شاء الله في الفقه الميسر، ان شاء الله في الفقه الميسر هيكون في اختبارات في كل الابواب اول باول، وان شاء الله باذن الله يعني ايه هنتابع فيها ان شاء الله تعالى. سؤال هنا، انا بعمل بشكل خاص في السبع طبيعه عملي، ان اجلس ساعات اضافيه وعند نهايه الشهر اكتب ساعات السهر حتى يتم صرفها، ولكن يقوم المدير العام بزيادة هذه الساعات تقدير على المجهود الذي أقوم به، فما حكم هذه الزيادة؟ لو كان هذه الزيادة مأذون له فيها، يعني هو مأذون له فيها، فده خلاص لا بأس بها، لأن هي تبقى نوع من أنواع الإيه الحافز ليس أكثر. أما لو كان شيء من عنده هو في ال يعني بمعنى إيه؟ بمعنى هو بيخالف فيها اللوائح لمجرد بس شيء شخصي منه هو، فلا يتورع عن مثل هذا، فبينظر بقى فيه هل هو مأذون فيها ولا لا. وفي الغالب بيبقى مأذون فيها، يعني هو بيبقى نوع من انواع التحفيز للايه من الشركه علشان يدي نوع من انواع الايه من انواع يعني التحفيز للموظفين ان هم يقفوا افضل ما عندهم يعني. في كتير من المواد كيف يمكن استيعاب كل هذا. لا احنا طبعا هو انا بخاطب العموم يعني بخاطب كيفية اخراج الزكاة على محل بقالة صغير ومر عليك عام. المحل البقالة كالآتي: في عند المحل نفسه، هذا ليس فيه المحل والتلاجات مثلا والأثاث، كل الكلام ده ليس عليه زكاة، إنما الزكاة بتكون على البضاعة نفسها، البضاعة التي داخل المحل. فبنعمل كالآتي: التاجر اللي في محل البقالة آخر العام هو مفترض يبقى عنده موعد لإخراج الزكاة، بيأتي في موعد إخراج الزكاة وليكن مثلا أول رمضان، على طبعا أغلب الناس بتحب يعني إيه تظبط حالها مع رمضان. بيجي على أول رمضان وبيعمل كالآتي: بيقدر البضاعة اللي موجودة عنده في المحل بيجردها وبيقيدها بالمال. نقول مثلا البضاعة عندي هنا في هذا المحل فيها حوالي مثلا 20,000 جنيه، عندنا في مصر مثلا النصاب في مصر 25,000 جنيه، فبيشوف المحل عنده 20,000 جنيه، ويشوف لو عنده مال سائل آخر مثلا لو معه 10,000 جنيه، يبقى إذن كده هو عنده المال العام اللي عنده فوق النصاب، بيطلع ايه نسبة ربع العشر من هذا المال. البضاعة مثلا عنده 50,000 جنيه، يبقى عليه ربع العشر من 50,000، وهكذا. البضاعة اللي داخل المحل ب 100,000 جنيه، يبقى خلاص هو عنده ربع العشر، وهكذا. بينظر في بيقيم البضاعة في نهاية العام، وهي اللي عليه فيها الايه الزكاة. يخلص ازاي؟ يعني بيخرج الزكاة ازاي؟ بيخرجها مال، بيخرجها مال. اخونا سليمون: في 9 مواد في الدورة، لماذا تنصحنا؟ والله يعني الحمد لله ان انت مشغول، اللهم لك الحمد. يا ريت ان الواحد دايما كل انشغالاته يعني ايه في الحق كده، يعني طول ما الواحد عنده هنا الحمد لله ده مشغول هنا مرات مشغول هنا مشغول هنا، واقدر ان انا ايه بفضل الله عندي فضل من الوقت ان انا اتابع ده وده وده وده، فخلاص الحمد لله. انت لو حتى لو مشغول باعمال في الدنيا هتقدر تخرج في فضلة الاوقات بتاعتك، انك تقدر ان شاء الله تجد الوقت اللي تحصل فيه كل ده. الانسان بس لو اجتهد انه يطلع ولو ساعة في اليوم يقرأ فيها هذا الذي لديه، لذا لا يستطيع ان هو ايه يحصل كل هذا. بفضل الله يعني الدورات اللي عندكم هنا في معهد النصرة، بفضل الله يعني ده يعني ما هيش صعبة، والحمد لله يعني اخواننا القائمين على التدريس بفضل الله عندهم ملكة التدريس اصلا، بيبسط الامور. انت محتاج بس ان تتابع اول باول، بمعنى انت عندك درس مثلا وليكن درس الاصولي والحد، لا عندي درس السيرة مثلا بالاثنين، وهكذا. خلي الدرس اول باول، كل درس انت هتأتي بيه يعني ايه يقدر ان شاء الله ايه يعني تقرأه اول باول، في النهاية مش هتبص لأي حاجة ترقمت عليك. واستعن بالله قبل اي شيء، والحمد لله الذي شغلك بالحق. اعرف ان في غيرك مشغول الان بالتفاهات والسفاهات فضلا عن ان ينشغل بالمعصية، فالحمد لله الذي شغلنا بالحق. كل ما تبص لنفسك كده مشغول في ايه، مشغول في الخير، احمد الله سبحانه على هذا الشغل واساله ان يزيدك شغلا بالحق. لكن هي محتاجه بس ترتيب الاوقات، وانك تحاول ان شاء الله على قد المستطاع انك ما تبقاش فاكر. اخونا بيسال: اذا كان لا يريدون اعاده هذا المال ماذا افعل؟ مين اللي لا يريدون؟ الشركه نفسها؟ يعني اذا افترضنا ان هذا المال ليس من حقك، لو افترضنا هذا، وفي الغالب طبعا يعني مش لازم اترك الغالب هو من حقك اصلا، لو افترضنا ان هذا ليس من حقك فممكن انت تتبرع به للشركه عادي، مش هيرجعوا لهم تاني عن طريق التبرع، انا جاي اتبرع لهم مثلا، حد هيقول لا طب مش قادر اجيب حاجه للشركه، وهكذا. يعني لو افترضنا، لكن هو ان شاء الله باذن الله يكون من حقك وليس ايه وليس من حقك. هل دوره الفقه الميسر تستمر في رمضان؟ لا، الفقه الميسر الدروس عندي كلها الدروس الفقهيه هتتوقف من ابتداء من شهر شعبان. يعني انا عندي في شهر شعبان بعض الظروف الشخصيه، ظروف سفر، بعض الدروس يعني الظروف الدراسيه، فهتوقف في شعبان وفي رمضان ان شاء الله تعالى. فبالنسبه لي الفقه الميسر هيعود باذن الله بعد رمضان، لكن في الغالب هيكون في لقاء قبل رمضان على طول، الاسبوع اللي قبل رمضان ان شاء الله يعلن عليه. بالنسبه هناخد فيه ممكن نراجع موجز فقه الصيام وبعض الاحكام الخاصه بالصيام والبدء. بالنسبه للسؤال اللي هو المحل اللي هو محل الصغير ان لم يبلغ النصاب خلاص ليس عليه زكاه، بس انا لاحظ ان احنا بنجمع ثمن البضاعه مع المال السائل الاثنين مع بعض. لو الاثنين لم يبلغوا النصاب خلاص ليس عليه شيء. ارجو توضيح. المدير العام يرأسه رئيس قطاع ويعلم ذلك، ورئيس القطاع يعتمد هذا الصهر ويرفعه رئيس مجلس الاداره لاعتماده. زي ما قلت لك هي في الغالب هذه المنظومه بتبقى منظومه متكامله، يعني هم المدير المباشر ليك ما يقدرش ياخد هذا القرار من نفسه. فاذا هي يعني هي في الغالب بتبقى كشيء من انواع الايه المأذون فيها، فلا لا تحتمل هذا ان شاء الله، ان شاء الله تكون حالا باذن الله. يعمل شخص بالخارج ويرسل كل شهر 20,000 جنيه لاهله للدخار، فكيف يتم احتساب الزكاه وكيف يتم احتساب الحول؟ بيبدا الحول عنده يبدا كالاتي: من اول ما المال عنده بلغ النصاب، وليكن مثلا المال بلغ النصاب يعني هو بعد اول شهر 20,000، ثاني شهر 20,000 بقى عنده 40,000. جميل. ال 40,000 دول وليكن مثلا تموا في شهر مثلا يعني رجب من العام السابق، يبقى كده بداية الحول بتاعه رجب في العام السابق. طيب رجب المرة دي بقى رجب السنة دي، لما يأتي رجب هذا العام هيكون كده مر على العام على المال حول كامل. ينظر فيما عنده من المال، هنبص نلاقي كالآتي: أن هذا المال لم يأتي دفعة واحدة إنما أتى على دفعات. جاله 20,000 في رجب، جاله 20,000 في شعبان، بعد كده 20,000 في رمضان، وهكذا. المفترض عندما يأتي رجب يزكي عن المال الذي كان موجودا في رجب، ثم عندما يأتي شعبان يزكي عن الزيادة التي أتت في شعبان، وعندما يأتي رمضان يزكي عن الزيادة التي أتت في رمضان. هو ده الذي عليه بالفعل. لكن هذه طريقة مرهقة جدا جدا. فماذا ننصح مثل هذا، يعني هذا الرجل الذي لديه مال يتراكم يتصاعد كل شوية كده عمال المال بيزيد، بماذا ننصحه؟ نقول له: هناك من أهل العلم من أفتى بالآتي: أنه يأتي في رجب اللي هو وقت الحول بتاعه، هيأتي في رجب. ماذا يصنع في رجب؟ يزكي عن المال الذي حال عليه الحول، ويزكي عن باقي المال كله، جملة المال الذي عنده يزكي عليه بنية تعجيل الزكاة. عندي مسألة في الزكاة إن شاء الله سوف نتعرض إليها بإذن الله. ما يسمى: هل يجوز تعجيل الزكاة أم لا؟ يعني لو عندي مال وأريد أن أعجل خروج الزكاة هذا المال قبل حلول الحول، هل يجوز أم لا؟ يجوز. فالخلاصة سيأتي في وقت حلول الحول اللي هو أول رجب، ويحصر المال الذي لديه كل المال الذي لديه. فإذا كان هذا المال لا زال فوق النصاب فليزكي عن هذا المال كله. يبقى يتقال كالآتي: تعال في شهر من الشهور واحصر مالك كله وزكي عليه مرة واحدة، ويبقى بعد كده عليك الزكاة المرة القادمة بعد عام من هذه الزكاة، وهكذا. دي أسهل طريقة. معلش أخونا أبو عميد بيقول: أنا لم أفهم. معلش، ما الذي لم تفهمه؟ ما الذي لم تفهمه حتى أعيده؟ مسألة مخالطة الطاهر للماء. خلاصة المسألة أن أي شيء طاهر، أي شيء طاهر خلط ماء، هذا هو طاهر، والماء طاهر. جميل. طاهر زائد طاهر يساوي طاهر، خلاص انتهى. لكن لو هذا الطاهر خلط الماء فكانت النهاية المنتج النهائي ليس لماء، هنا يبقى تحول الماء أصلا، ما عادش ماء، ما عادش ينفع الطهارة به. ليس لأنه تنجس، لكن لأنه خرج عن وصف الماء أصلا. فهنجيب لك كالآتي: لو أنا عندي ماء خالطه صابون، ماذا أطلق عليه؟ هل له مسمى عندي غير الماء؟ لا، أنا أقول عليه إيه؟ ماء بصابون. ماشي؟ ماء سقط فيه بعض العطر، أقول عليه ماء خالطه عطر. جميل. يبقى إذن عندما أتكلم عليه أنا أتكلم على الماء، لكن لو جبت هذا الماء ووضعت عليه مسحوق شاي ووضعته على النار وغلى الماء بالشاي، عندما أنظر إليه هل أقول عليه هذا ماء بشاي ولا أقول عليه شاي؟ خلاص تغير وصفه، انتقل من وصف الماء إلى مشروب آخر. ما ينفعش أتوضأ بالشاي. ففي منتهى البساطة، ماء زائد شيء طاهر يساوي ماء طاهر مطهر، طالما لم يخرج عن وصف الماء. ده خلاصة المسألة. من نام عن صلاة المغرب والعشاء إلى الفجر متى يصلي؟ والله ده مش نوم، ده غيبوبة. يعني إن واحد يجي ينام كده من المغرب حتى الفجر ده قطع له ما شاء الله أكثر من 12 ساعة نوم، فدي يعني ده أقرب للغيبوبة منها للنوم يعني. فده أكيد طبعا واحد جاي لعذر رهيب يعني. فحالة مثل هذا الرجل أنه يعني وقت الذي يستيقظ فيه هو ده وقت الأداء بتاعه، فيصلي بالترتيب المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب ماذا لو أنه استيقظ على صلاة الفجر؟ يعني خلاص هو الفجر، هو الفجر الآن يؤذن سيصلي صلاة الفجر مع الجماعة، كيف يفعل؟ فيها خلاف من أهل العلم، سوف نعرض له بالتفصيل إن شاء الله في مبحث الصلاة، يعني نبحث له إن شاء الله في مبحث اللي هو الصلاة. وأسهل الحلول، أنه يصلي الصلاة الحاضرة مع الجماعة، يصلي الفجر ثم ذلك يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. ده أسهل الحلول، وده قال به بعض أهل العلم على اعتبار أن الترتيب في هذه الحالة ليس بواجب. سوف نعرض لهذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل، لأن فيها خلاف طويل، سوف نعرض لها بالتفصيل. لكن بداية هو عليه أن يصلي بالترتيب مغرب ثم عشاء ثم الفجر. رجل تزوج بعد وفاة زوجته الأولى، ماشي، الزوجة الثانية لم تنجب، تمام، يريد أن يكتب لها الشقة التي تعيش فيها خوفا من أولاده ألا يعطوها حقها، فما حكم ذلك؟ لو أنه سيعطيها هذه الشقة على سبيل الهبة في حال الحياة فهذا جائز، مش حرج، ليس هناك، أنا حر في مالي أن أعطي الهبة، ليس هناك أحد يعني إيه يعني طالما أنه الأمر ما فيش في أي إضرار بأي أحد، خاصة أنا بعطيه هبة. لكن لو هيعطيها على سبيل الميراث فهذا غير جائز، بمعنى أن يعجل لها نصيبها من الميراث الآن، هذا غير جائز. لكن يجوز له أن يعطيها الشقة على سبيل الهبة، يعطيها الشقة على سبيل الهبة وليس على سبيل تعجيل الميراث. طيب، هل عم الأب محرم ينظر له عشان ما نتلخبطش في المسائل دي؟ عم الأب هو عمي، لكن ابن عم الأب ليس عمي. فعم الأب لو شلت الأب يبقى اسمه ايه؟ اسمه عمي، فهو محرم. عم الأب هو عمي، خالي الأب خالي، بس الخال مباشرة، العم مباشرة. لكن أحيانا بيكون العلاقة غير مباشرة، يعني مثلا ايه، ما هو ابن عم جدي ده أنا بقول له يا جدي، أو أحيانا أقول له يا عمي، لكنها ليست علاقة مباشرة، لابد يكون عمه مباشرة، عمه صلدا، ده محرم. فالعم عندي ده وصف كبير كده، جنس زي الأب. ما هو الأب؟ كل من له عليك ولادة. طب عم الأب ما هل عم الأب له عليك؟ لأن عم الأب بمنزلة الإيه؟ بمنزلة العم الإيه؟ لأن يدخل عندي في صفة العم نفسه. ما هو العم؟ هو الذي شارك أحد أصليك، بيشارك أحد أصليك. فالمهم إن عم الأب يعتبر من المحارم. طيب، ما حكم الحوالة البريدية؟ بيحول الشخص 1000 جنيه لشخص ويستلمه المستلم 990 جنيه هل له علاقة بالربا؟ لا مش علاقة بالربا، لأن هو هنا ده أنت تعطي مال للجهة التي من المصاريف للجهة التي ستحول إليها، دي مصاريف إدارية مش علاقة بك أنت. ما مقدار الدم السائل للبدن الذي تفسد به الصلاة؟ إن شاء الله سنعرض هذه المسألة بالتفصيل، لأن جمهور أهل العلم على مسألة نجاسة الدم، وجمهور أهل العلم يقولون أن الدم الذي ينجس البدن أو الثوب ويعتبر به أن الصلاة قد فسدت يعتبرون هذا بالقليل والكثير، يضعون حجم القليل والكثير مع اختلافهم في حجم القليل والكثير. لكن عندي أنا أصلا في يعني أنا خارج المسألة دي كلها، نظرا لأنني لا أخذ برأي الجمهور في هذه المسألة وأخذ بالرأي الآخر الذي يقول أن دم الإنسان طاهر، دم الإنسان طاهر، فليس عندي إشكالية أصلا في هذه المسألة، ليس عندي إشكالية في خروج الدم من البدن أثناء الصلاة طالما أنه لم يخرج من السبيلين. لذا نعرض لهذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى. ما حكم اتباع الجنازة بقول لا إله إلا الله، حيث أنه في بلدتنا يتبعون الجنازة بقول لا إله إلا الله، وظهر مؤخرا من ينكر عليهم ذلك ويبدعونهم؟ وجه البدعة في هذا أنهم لو كانوا يتعبدون لله بهذا، بمعنى أنه يتعبد لله بأنه يجب أن يقول لا إله إلا الله عندما يتبع الجنازة، هو ده وجه البدعة فيه. لكن لو قالها عرضا أو قالها يعني كنوع من أنواع التذكر والاعتبار يعني كشيء من تذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي قال أي حد إن شاء الله بإذن الله يحب ينصرف، إحنا يعني مجرد بس إحنا نأخذ الاستفسارات الإخوة اللي يسأل أكثر بس خلص الحمد لله، أي حد يحب ينصرف يعني بس إن شاء الله. بالنسبة لي اتفقنا أن وجه البدعة فيه أنه يأخذها على سبيل التعبد وأنه يواظب عليها، وكذلك رفع الصوت بها يعني اللي هو واحد مثلا يرفع الصوت بها والآخر يرد والناس يرددون وراءه، فهذا فعلا بدعة منه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع الجنازة من التعبد أصلا، يعني أنا أتعبد لله باتباع الجنازة، وهذا أمرني به الشرع وورد فيه نصوص كثيرة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم. فطالما أنه من الأمور التعبدية فيتوقف فيها فيما ورد عن الشرع. لكن لو واحد مثلا يقولها عرضا يعني مش 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 قاصد أنه هو دائما يقولها ولا يتعبد لله بها فهنا لا بأس. ما حكم الأخذ من اللحية؟ وهل يوجد فرق بين القبضة وما دون القبضة؟ حيعرض هذه من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، لأن العلماء كان في عندهم خلاف في الآتي. في عندي حاجة اسمها حلق اللحية، وفي عندي حاجة اسمها الأخذ من اللحية، دول مسألتين منفصلتين. مسألة حلق اللحية أجمع أهل العلم على حرمة حلق اللحية، لاحظ أجمع أهل العلم على حرمة حلق اللحية، ليس هناك من خالف هذه المسألة. ما معنى الحلق؟ الحلق أنه يأخذها بالموس يحلقها تماما، هو ده اللي بيسموه الحلق في لسان العرب وليس التقصير. الحلق زي ما شرحنا في النسك أن أنا عندي إيه يأخذ شعر اللحية كاملا، فهذا إجماع عن أهل العلم أنه يحرم حلق اللحية. لكن الأخذ من اللحية هذا فيه اختلاف، الأخذ لما تأخذ من اللحية هذا فيه اختلاف. الاختلاف كالآتي، الاختلاف في مسألة هل يجوز له أن يأخذ أم لا، وما حد الحد يعني حد الذي يأخذ منه. ف هناك فئة من أهل العلم حرمت الأخذ مطلقا، حرمت الأخذ من اللحية مطلقا، وهناك فئة أخرى قالوا لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، بمعنى أنه إذا طال شعر اللحية وقبض عليها الإنسان بيده فكل ما استرسل تحت القبضة يجوز للإنسان أن يأخذ منه. استدلوا على هذا لماذا؟ استدلوا على هذا بفعل الصحابي اللي عبد الله بن عمر، كذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عنهما وصح عنهما بالآثار. فالحقيقة نقدر نقول ان الخلاف فيما زاد عن القبضة خلاف معتبر، لكن ما تحت القبضة فليس فيه خلاف تقريبا، انه لا يجوز اخذ من شعر اللحية فيما دون القبضة، خلاف ضعيف يعني، انما الخلاف المعتبر فعلا فيما زاد عن القبضة. وانا شخصيا اخذ بالرأي الذي يقول بترك اللحية على حالتها حتى تعفى، اللهم الا لو كان فيها شيء من فحش المنظر او كده، او شيء من الشذوذ بحيث اللي هي تبقى متطايرة وفحشة فيهذب منها. طيب هل ترى ان الامر في الاعفاء سببه مخالفة المشركين ام لا؟ هناك ادلة ورد فيها القول بالمخالفة، يعني ربط المسألة ربط مسألة إعفاء اللحية بالمخالفة، وهناك أدلة ورد فيها الأمر بالإعفاء مطلقا بغير أن يكون فيه علة المخالفة. فإذا ستبقى مسألة المخالفة هو فرض من أفراد العام ليس أكثر، يعني ليس قيد، وده صحيح أنه ليس بقيد، فهيتبقى الأمر بقى في الإعفاء مطلق، ما هو يتوقف على أن هل يا ترى هل هو خاص ولا هو مجرد أحد أفراد العام، يعني هي دي الصورة أو اللي فيها دي الإشكالية. ما الصحيح أنه كان جزئية المخالفة أحد الجزئيات، وستبقى مسألة الإطلاق الوجود الأدلة المطلقة الأدلة العامة التي ذكر فيها مسألة الإعفاء مطلقا، فهو ده يعني إيه ده الأصل أن الأمر بالإعفاء يكون على إيه على إطلاق. بسم الله. أخونا فتحي يقول الشيخ الأبان يقول أن الذي لم يأخذ من اللحية مخالف للسنة، وله محاضرة لمدة ساعة كاملة على الإنترنت يحاوله فيها الشيخ أبو إسحاق، رحمة الله على الشيخ الألباني. ونقول والله حتى لو كان هناك هذا يعني أخذ بهذا القول، فسيبقى هذه الأمور هي أمور زي ما ذكرنا اجتهادية، والخلاف فيها ليس خلاف حديث إنما هو خلاف قديم أصلا، وناقشه الأئمة الأكبر والأجل. وكما ذكرت لك أن الخلاف فيما زاد عن القبضة خلاف قوي، الخلاف فيما زاد عن القبضة خلاف قوي، بمعنى أن الذين قرروا بجواز الأخذ من القبضة لهم أدلتهم المعتبرة ولهم قولهم المعتبر، والأولى كما قلت لك أن يترك الأمر على حاله إلا إذا كان هناك حاجة لمثل هذا الأخذ. امرأة كانت تقرض صديقتها نقودا، وكانت هذه الأخيرة ترد لها النقود وقتما تيسر لها الأمر، ولكن ماتت المرأة التي أقرضت النقود، وصديقتها لم تجد أهلا لهذه المرأة لترد لهما القرض إلا رحم بعيد جدا، فقالت ماذا أفعل في هذه النقود ليرجع الأجر والمنفعة على المرأة المتوفاة؟ هذه المرأة المتوفاة لابد أن لها وارث، يرجع هذا المال إلى الوارث، بس خلصت المسألة. يعني هي لو لها رحم بعيد، هذا الرحم البعيد قد يكون هو الوارث، فيسأل أهل هذه المرأة، يسألوا من اللي ورث المرأة؟ الذي ورث هذه المرأة هو الذي يأخذ المال، ده خلاصة المسألة. إن عجزنا أو لم نجد لها وارثا أصلا فتتصدق بهذا المال عن هذه المرأة. من الجزئية الأولى نبحث عن من ورث هذه المرأة، ثم بعدها نتكلم في مسألة إيه كيف نتصرف إن لم نجد لها أبدا، لو لم نجد لها أحد على الإطلاق، ساعتها نقول يتصدق بهذا المال على هذه المتوفى. وعليكم السلام. طيب في هنا لم أفهم الأمر جيدا، أختنا طويلة علم تقول لم أفهم الأمر جيدا، طب ما هو الأمر الذي لم تفهمه جيدا؟ أختنا مليكة، ما حكم صلة الرحم مع أبناء الخالة والخال والعم؟ هؤلاء ليس لهم نفس حكم الخال والخالة والعم. صلة الرحم تكون أساسا للرحم الأولى، الرحم الأصلية، هؤلاء من الأقارب. الرحم بقى الواجبة للأب والأم طبعا لهم ورحمهم والإيه والعلاقة المباشرة بهم، العم والعمة والخال والخالة. الأبناء ليست لهم نفس الدرجة، بمعنى أن الإنسان يؤجر على هذا لكن لا يكون في نفس الإيه في نفس كذا بالإيه بنفس الدرجة التي يسأل عنها الإنسان في في يعني في مودتهم والسؤال عليهم وبرهم. طيب جزاكم الله خير يا ابو حفص، ماشي اترد حضرتك عليهم ان شاء الله. اما بالنسبه لكيف يعني يكون هذا، هو طبعا يعني لو انسان التقصير معهم ليس كالتقصير مع العم والعمه والخال، ومما لا شك فيه ان الاجر معهم الانسان يؤجر. فاهم حاجه ان احنا لا نصل الى حد القطيعه، قطيعه الرحم، بمعنى السؤال عنهم اقل والحساب عنهم أقل، لكن هل نتحاسب عليهم في الجملة؟ آه نتحاسب عليهم، لكن ليس كحساب على الأب والأم والعم والعم والخال. أختنا عم البرين تقول كيف نرد على من يتهم الشيخ المدخلي حفظه الله بالضلال؟ هذه من القضايا التي توضع عندنا في محاور القضايا المنهجية، هذه ليست قضايا فقهية، بمعنى أنها عشان نفهم اصلا معاد المساله ونفهم الخلافات التي فيها علينا بدايه ان ننظر الى اقوال هذا الشيخ واقوال من خالفه ونفهم ما هو وجه الذي يعترض عليه هنا وما هو وجه الذي رد به وهكذا. فهي قضيه ليست قضيه مساله فقهيه تناقش في مجلس فقهي، انما هي قضيه منهجيه تحتاج الى تاصيل وتحتاج إلى من هو أكبر مني ليستطيع أن يؤصل لكم مثلها. لكن الذي أقوله بالنسبة لي أنا وهذا ما أملكه، وإلا طبعا فالشيخ حفظه الله هو من مشايخ العلماء الكبار المشهود لهم، وإن كنت أنا كطالب علم صغير أنا لا أخذ ببعض أقواله ولا أقول أنه يطرح كل أقواله، لكن بعض أقواله أنا لا أخذ بها أنا لقوة أدلة المخالفين عندي أنا. لكن طبعا مثل هذه الامور المنهجيه يرجع فيها لاهل العلم الكبار الذين يؤصلون مثل هذه المسائل، واين الخلل واين وهذا. فيعني حقيقه انا لن افيدكم في مثل هذا. اخت افطرت 15 يوما في رمضان الفائت وحاليا ترضى ولا تستطيع القضاء، فهل يمكنها تاخير القضاء الى العام القادم، اي بعد رمضان القادم ان شاء الله؟ الاصل طبعا ان قضاء رمضان موسع، لكن على الانسان أن يتوخى أن يقضي رمضان على قدر المستطاع. فإن كان وقته موسعا ويستطيع أن يقضي أو أن هذه المرأة أن تقضي قبل دخول رمضان الجديد فهذا هو الأفضل طبعا. وإن تأخر الإنسان في قضاء رمضان لغير عذر يأثم، وبعض أهل العلم قال عليه كفارة لو دخل عليه رمضان الجديد، لكن الصواب أنه ليس عليه كفارة لكنه يأثم. فهذه المرأة كانت حاملا وحاليا هي مرضى، فعندها الرخصة تمام، فهو يجوز لها التأخير لو كانت إيه لو كانت لا تستطيع. أخونا فتحي يقول أليس المداخل مخالفون للمنهج السلفي؟ كلمة المنهج السلفي من الكلمات العامة الكبيرة، يعني أنت لا تستطيع أن تمسك أولها من آخرها. وإلا فالأشاعرة يقولون على أنفسهم أنهم سلفيون وأنهم هم أهل السلفية وأنهم أهل السنة وهكذا، يعني هو كل أصحاب تكتل أو فئة يقولون على أنفسهم نحن أهل السنة ونحن الذين أصحاب المنهج السليم. فبالتالي أنا أقول يعني أخوانا حفظهم الله الذين يأخذون هذه الأقوال هم أخطأوا، عندي أنا أرى أنهم أخطأوا في تنزيل، يعني مشكلة بيني وبينهم في يعني عندهم استدلال بنصوص صحيحة لكن في التنزيل نفسه، يعني تنزيل النصوص على الواقع. مسألة بقى ضلالهم على المنهج السلفي، هم يقولون على المخالفين أنهم ضالون على المنهج السلفي عادي يعني. فمسألة يعني إيه، المسألة ليست بهذه السهولة والبساطة، هي بحكاية الإنسان أن يرجع نفسه في فهم أصل المسألة، زي ما قلت لكم هذا يحتاج إلى يعني أهل التخصص في تأصيل وتأطير المسائل المنهجية والفكرية حتى يكون الإنسان على بينة. لكن أنا إن لا أستطيع أن يعني أننا يعني أجيب على هذا السؤال، أنا يعني لا أستطيع أن أقول أننا يعني سأفيدكم في هذا تحديدا، لكن أنا ممكن أقول لك في منتهى البساطة أنا لا أخذ بهذا المنهج، يعني أنا لست منهجي. وقت لما بعدين تقول أنا أتحدث عن المشايخ ولكن هناك من هم جدد على طلب العلم ويتهجمون على الشيخ المتخلي وكل من يحرم الخروج على الحكام لأنهم يرفضون بمقولة كفر دون كفر. والله هي المسألة طبعا كما قلت لكم هي أعقد بكثير من مجرد رأي فلان أو رأي علان. بعدين هي الإشكالية كالآتي، يعني هناك مقولة مشهورة لأهل العلم يقولون لو سكت أنصاف المتعلمين لقل الخلاف، لو سكت أنصاف المتعلمين أصلا لقل الخلاف. لكن هو للأسف يعني إحنا كطبقة طلبة العلم فينا الكثير من لديه اعتزاز بالنفس ولديه جرأة على الكلام وجرأة لمدة الإنسان أن يضع نفسه في قدره الطبيعي ويعلم قدره. وقال أنا واحد من الناس ولا أنا أقول أنا أخذ برأي الشيخ المدخلي، لكن أنا لا أزمه ولا أسد فيه، وأنا حاشا لله معاه الله، وهو رجل شيخ ورجل عالم كبير وله فضله وله، ولكن أنا أخالفه في أمور ولا أخذ بها. فهناك فارق بين أن أخذ برأي فلان وبين أن أتهجم على فلان. أنا المفروض كل إنسان ينظر منا إلى نفسه، من أنت؟ يعني أنت تتكلم بمناسبة إيه؟ ما مدى علمك؟ ما مدى فهمك؟ ما مدى استيعابك؟ ما مدى يعني أنت مين علشان تهاجم غيرك أصلا؟ لأنه الإنسان يضع نفسه في قدرها. غاية ما عندي أنا إن أنا أختار لنفسي ليس أكثر، يعني ممكن آخر اللي أنا أقول لكم أنا أختار لنفسي كذا ولا أختار كذا. إن أنا أنتقد على كذا أو إن أنا أجمل في كذا هذا كبر والعياذ بالله. فلا بد أن نضع الأمور في مصابيح. الذي يرد وينافح ويقارن حجة بحجة لابد أن يكون هناك مساواة بينه وبين فلان، وده مش على قد بس الشيخ فلان أو الشيخ علان، بل حتى على كبار العلماء. أنت تجد من طلبة العلم تهجم على أئمة، يعني تجد بعض أهل العلم مثلا يسخرون من بعض الآراء للإمام أبي حنيفة. سبحان الله، انت مين ابو حنيفه فين؟ انت فين ابو حنيفه فين؟ او بعض يعني اهل اللي هم يعني بدايه اللي هو طلب العلم يبدا يسمع مثلا بعض اقوال للظاهريه يبدا يتهجم على الامام ابن حزم وغيره. يا اخي سبحان الله، انا اجد هذا باب زلل عظيم، يعني باب ضلال. ان انت تنشغل بقى بفلان قال وعلان قال، وفي ناس عندها مرض امراض قلوب هو ينتعش جدا عندما يسمع ده رد فلان على فلان، رد انا عايز اكتب صفحه كده على النت رد فلان على فلان، هتلاقي 1000 واحد جاي يشوف ده. طالع اكتب لهم حديث شوف مين كم واحد هيخش لهم، اكتب لهم تفسير ايه شوف كم واحد هيخش لهم. ليه؟ القلوب متشوفه على هذا، متشوفه ان يقعد بقى في الكل والقال وده قال وده رد وده عمل. ويا سلام بقى لما يكون في شويه تحريش بقى، يعني شويه كده يعني ايه بهارات، انا فلان يبدع فلان يفسق. يا سبحان الله العظيم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سال ربه الا يجعل باسنا بيننا فلم يجب الى هذا الطلب، فلا يزال باسنا بيننا. للاسف الباس بيننا شديد. والله هذه المسائل، كل المسائل اللي احنا يعني بندور حولها من الناحية العلمية سهل تفنيدها، ومن الناحية العلمية سهل جدا احنا نجيب الأولى الأخيرة ونخلق، لكن هو للأسف الأمور لا تقيم من الناحية العلمية، دخل فيها أمور أخرى. فأنا أنصح إخواني حاليا ابحث أولا عنك أنت، يعني ابحث عن المنهج الذي يناسبك أو الذي ترى فيه الحق، ولا تشغل بالك بمناهج مختلفة دلوقتي. يعني أنت في الدرجة اللي أنت فيها حاليا مثلا، انا اخترت ان انا اكون في مع الطائفه الفلانيه او خلاص، انا على اعتبار ان في كذا طرح موجودين، لا اشغل بالي انا بالرد على الأسئلة مثلا الفئة التي يقولون عنها مثلا يعني المداخلة، يعني وإن كان في يعني تحفظ على هذه الإيه على هذه التسمية. أنا لست معه جميل، أنا مش هنضم ليهم، أنا قد أخالفكم في بعض المسائل، أنا مش موافقهم، لكن مش معنى كده أن أنا أمشي أقعد أتكلم عليهم وأسفه منهم ومن آرائهم ومن مشايخهم ومن 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 يا أخي سبحان الله سبحان الله. ومن أدرك يعني أنت بترجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت على الصواب، لكن هل معنى أن في هناك من خالف أنه كل آرائه غلط وكل ما يقوله غلط وكل ما فيا لازم أن أتقي الله وكونه مع الصادقين. فلا بد الإنسان يتقي الله في القول والفعل والعمل، والإنسان اللي بيحفظ لسانه بيحفظ قلبه، والإنسان اللي بيشغل نفسه بما يهمه بإذن الله بيرتقي، أما اللي بيقعد يشغل نفسه بالقيل والقال فلان وعلان هذا بيضل الطريق. فاحذروا من هذا، احذروا من هذا. لما يبقى ربنا الله يعني يمن عليك وتبقى بقى من العلماء الكبار المؤصلين الحمد لله اللي هضموا بقى الأمور العلمية وأمور المنهجية وتبقى في منزلة اللي تقعد تنافح وترد وترد على الرد، ابقى رد زي ما انت عايز، لكن لا تعدو قدرك طالما انت لازلت الى الان يعني لم تغسل سوءتك ولسه الى الان لم تطرح عنك ثوب الجهل، فيعني تواضع واسأل الله لك ولإخوانك الهداية. اختنا بتسأل يا اخت لها اطفال يواظبون على الصلاة وهم يسكنون في بلاد غير مسلمة، وقت صلاة العشاء يتأخر، هل يمكن يجمعوا الصلاة؟ والله لو كأمر عارض كهل هنا يعني في أمر عارض يعني إيه ممكن يجمع، لكن لو على صفة دائمة لا. الأصل المحافظة في الصلوات على أوقاتها، أصل أن تحافظ على الصلوات على إيه على أوقاتها، فيبقى الجمع هذه رخصة وليس أصل، يبقى الجمع رخصة يعني مش دايما حالي إن أنا أجمع الصلاة. فيعني لو الأمر بيتأخر يعني بصفة دورية فنحاول نحن يعني نشوف طريقة إن إحنا نعدل من أوقاتنا سواء في النوم والاستيقاظ والكلام ده كله، لكن ما يبقاش الأصل عندي الجمع. ينامون متأخرين وهذا يضر بهم فهذا هو السبب. طب يعني هنقول والله بداية لو كان هؤلاء الأطفال مكلفين أصلا يعني بمعنى إيه، أنا ممكن أنا ابني ممكن يكون بالغ وأنا شايفه طفل، يعني ابني أنا يكون بالغ وأنا شايفه طفل لكنه مكلف حاليا، فمثل هذا لا، ده بنعطف معاه بالإيه بالأحزن بان احنا نحاول ان احنا ننظم مواعيدنا بحيث ان هو يحضر الصلوات في اوقاتها. اما لو اطفال صغار ولسه بعلمهم فهنا لا باس، يعني لا باس لو ان هم يعني ايه نوفق بهم في هذه المرحله حتى يشتد عودهم بعد ذلك ويتعودوا مساله الصلاه. ما وطبعا هو اكيد يعني اكيد يعني هذا التاخر مش هيبقى في كل اوقات العام، يعني اظن بقى لو الناس سكين في القطبين ده اللي ممكن نتصور فيه ان دايما يكون الاوقات متابعة أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل سدد وقارب ونضع القواعد العامة، قواعد عامة عندي ماذا؟ محافظة على الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، فيبقى الأصل الصلاة على أوقاتها ويكون مسألة الجمع دي رخصة عارضة وليس هو الأصل. ده بقى لينا بقى بصفة عامة. طيب بارك الله في الجميع، أراكم إن شاء الله يوم الخميس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.